صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع مع حضراتكم، وفي هذا اليوم المبارك بحسب رواية ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، مباركين بهذه الذكرى العطرة. طبعا هناك برنامج خاص بهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الإمام سيقدم لحضراتكم مباشرة بعد لقاء دنيا الشباب على رأس الساعة 11:10 بتوقيتنا في طهران. وأما في لقائنا لهذا اليوم، عن ماذا نتحدث؟ أجل أحبتي الأفاضل، على أعتابي عيد غدير الخم، عيد هذا العيد السعيد المبارك، أفضل أعياد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن على أعتاب حلول هذا العيد السعيد في 18 من شهر ذي الحجة الحرام. نريد أن نتوقف عند تثبيت مفاهيم الغدير. إذن الشباب وتثبيت مفاهيم الغدير ودورنا كشباب في معرفة واستيعاب المفاهيم والرسالة التي يبعثها يوم الغدير، يوم غدير خم لنا وللعالم أجمع. ما هي هذه المفاهيم وكيف يمكننا أن نسعى إلى تثبيت هذه المفاهيم وترسيخها في حياتنا، في سلوكنا، في أفكارنا، في مشاعرنا، ونقلها إلى الآخرين؟ ندعوكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، للمشاركة في البرنامج عبر الاتصال بنا من خلال الأرقام التالية 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام، الرقم الأول 2201-3762-2201-3768 و2201-3848. يمكنكم التواصل معنا من خلال إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. تابعونا عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir، وقناتنا لمتابعة برامجنا على التليجرام هو @arabicradio.ir. لقد جاء الإسلام خاتم الرسالات السماوية من أجل إسعاد البشر في الحياة الدنيا والآخرة، شريطة التمسك بتعاليمه والرضوخ لأمر وطاعة الله ورسوله، حقيقة لا يختلف عليها الاثنان من المسلمين، إلا أن فهم حقيقة الطاعة لله وللرسول قد تأثر في مضي الزمن بعوامل مختلفة، بحيث تم تفسيرها والكشف عن دلالاتها بطرق مختلفة. فهناك من تأثر بأهوائه ونزواته وخضع لها في تفسير الطاعة لله، سواء كان عالما أو جاهلا، وفي كلا الحالتين أدى ذلك التفسير إلى الابتعاد عما أراده الله ورسوله في كثير من الأحيان. واقعة الغدير من المفاهيم التي تم تجاهلها بعد حدوثها، بالرغم من الحشود الغفيرة التي شهدتها وروتها وتناقلتها، بحيث بلغت رواياتها حد التواتر، وهي لم تكن حكما شرعيا بسيطا، بل كانت عاملا في تحديد مصير الأمة الإسلامية ونمائها وتطورها، وبالتالي تحقيقها لسعادة الدنيا والآخرة، كما تحققت السعادة والحياة الطيبة للمسلمين بعد أن أمسك النبي الأكرم زمام إدارة شؤون الناس، حيث أخرجهم من الظلمات إلى النور وأرسى لهم قواعد الحضارة الإسلامية. ولكن إلى أين وصل المسلمون اليوم بعد تلك المرحلة الذهبية؟ لا شك أن ابتعاد الناس عن ثقافة الغدير والمفاهيم التي أرساها وبينها والتي يصرح بها تراث المسلمين شيعة وسنة، أدى إلى ما عليه المسلمون من الابتعاد عن الحياة الطيبة، الأمر الذي يحتم علينا كمسلمين، ولا سيما كشريحة الشباب المسلم التي تدفعها الغيرة والحمية على دينه ونبيه وإمامه، العمل والنشاط المبرمج والممنهج من أجل تعريف العالم بثقافة الغدير والدعوة إلى سفينته التي تخلص الناس من الفتن والأزمات.
أصدقائي الشباب، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الشيخ جعفر العقابي، باحث إسلامي. السلام عليكم شيخ، تفضل. ما هي المفاهيم المفتاحية التي تحملها لنا ذكرى العيد الغدير وتتويج إمام علي عليه السلام بالولاية والإمامة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بهذه المناسبة العطرة المباركة، مناسبة تتويج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، أتقدم بخالص التهاني إلى مقام بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى ولي أمر المسلمين الإمام الخامنائي دام ظله الوارف، وإلى الأمة الإسلامية، ونسأل من الله يجعلها مناسبة خير وبركة على الجميع. الغدير وفلسفة التكامل الكوني، من البديهي أن لكل ظاهر من ظواهر الكون حركة صعودية، وأن لكل موجود من أصناف الموجود، بل للعالم كله سلوكا في نهج الكمال، وأن تلك الحركة دائمة، وذلك السلوك مستمر لا وقفة فيه. فكل من حصل على فضل وكمال لا يقتنع به، فإنه يديم السلوك ويتطلب كمالا أرقى وأشرف. ولعل صحة هذا التطلب وسلامة هذا السلوك مشهود لكل واحد وغير خفي عن أي بشري سوي. ولذا قال الحكماء: طلب الكمال واجب عقلي. ومن هنا فالمفسرون يرون أن القرآن يؤسس لغائية التاريخ الإسلامي من منظور التكامل الموضوعي والتطبيقي للشريعة الإلهية، الذي يتحقق في المستقبل عبر حركة التاريخ، باعتبار أن المجتمع البشري في تطور مستمر. فالتحول التاريخي للبشرية على الأرض ابتداء من آدم عليه السلام وحتى نهاية نهاية التاريخ قد مر بعدة أدوار مثل كل منها مرحلة تأسيسية للدور الذي يليه، والأدوار هي: الدور الأول دور الهبوط، ويتمثل بهبوط آدم وزوجه حواء عليهم السلام إلى الأرض، ويمكن أن يطلق عليه أيضا دور التأسيس. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدور الثاني دور الفطرة، وهي مرحلة كان الناس فيها أمة واحدة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الدور الثالث دور النبوات، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدور الرابع دور التكامل، وينقسم إلى مراحل. الأولى تبدأ بختم الرسالة للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، حيث تكتمل الشريعة وحيا: اليوم أكملت لكم دينكم. الثانية تكامل الشريعة تطبيقا عبر الإمامة، إتمام النعمة: وأتممت عليكم نعمتي، ابتداء من الإمام علي عليه السلام، وحتى يتكامل التطبيق عبر الأئمة عليهم السلام، استمرارا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثالثة ختم تكامل الشريعة تطبيقا بظهور الإمام المهدي عليه السلام، حيث سيؤسس للتطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية بما يشمل الإنسانية ككل، تحقيقا لقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالوراثة هنا ليست وراثة إرثية فقط، باعتبار الأئمة هم أسباط الرسول الخاتم صلوات الله عليه وعليهم، ولكنها بالمعنى الإلهي وراثة عقائدية تشريعية تنحو نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وفق الأسس الإلهية لها، باعتبار أن الإمامة تمثل استيعابا كليا لحركة التاريخ، ولأنها الشكل الوحيد لمفهوم استمرار عقيدة الرسالة الخاتمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين ولأئمة الهداة صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم شيخ جعفر العقابي باحث إسلامي، كنت معنا من العراق، ونشكركم على تلبية دعوتنا.
علي أمير
شكر موصول لسماحة الشيخ جعفر العقابي الباحث الإسلامي من العراق على هذه المفاهيم التي أشار إليها واستنبطها من عيد الغدير، غدير يخم، وتنصيب الإمام علي عليه السلام، هذا التنصيب العظيم الذي يأتي تتمة لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث تقول الآية المباركة أو تشير إلى هذا المفهوم بأنك يا رسول الله إن لم تؤدي هذه القضية أو لم تعلن الولاية للإمام علي عليه السلام فكأنك لم تؤدي ولم تكمل، فما بلغت رسالتك، لم تقم بإتمام تبليغ رسالتك. فلذلك تنصيب الإمام علي عليه السلام يأتي تتمة لرسالة النبي، ورسالة النبي هي حدث كوني وتشريعي، هي الغاية من الخلق. من خلق الله سبحانه وتعالى. من الفوائد العظيمة لمثل هذه المناسبات كمناسبة الغدير أنها تهب المؤمنين المسلمين فرصا جديدة للتقدم. هذه الثقافة ذات المبادئ العادلة تحض المسلمين على تصحيح منهجهم في أولا إدارة أنفسهم، في إدارة ثرواتهم، وفي تعديل سياستهم، بالإضافة إلى أنها تكون ثروة فكرية تزيد من نواصي العلم وترفع من مستويات التفكير والابتكار لدى شباب المسلمين. يحدث هذا في حالة حفظ ثقافة الغدير كمنظومة فكرية ثقافية، منظومة مبدئية متكاملة يتصدى لمسؤولية نشرها. كل من يقدر، كل من يمتلك القوة والقابلية والإمكانات على المضي قدما في هذا الدرب الطويل الشاق، والذي يستدعي صبرا، يستدعي جهودا مبرمجة، لا مفر من تقديمها في هذا المضمار المهم. لذلك أحبتي الأفاضل، تعالوا معنا في مناسبة عيد الغدير ونحن نتهيأ لإحياء هذا اليوم بكل وجودنا، بكل مع إخواننا، مع أهلنا. نريد أن نحيي هذا اليوم لنعرف المفاهيم التي تحملها هذه المناسبة العظيمة عيد الغدير الأغر، وأن هذه المناسبة هي بحسب قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مناسبة هي أعظم من أعظم أعياد أمتي، أو أفضل أعياد أمتي غدير خم.
السلام عليكم. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفات يوم الجمعة، أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا محمد، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك: قل لأمتك اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولست أنزل عليكم بعد هذا، قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة، ولست أقبل هذه الأربعة إلا بها الثلاثة. طبعا في واقعة غدير خم يعني حاول الأعداء حرف حقائق هذه الواقعة، فقال بعضهم إنه الرسول يعني جمع هذه الناس في غدير خم، وكان الرجل منهم يرفع قدم ويضع أخرى من شدة الحر، يعني منطقة مليئة بالأشواك. الأعداء يقولون إنه الرسول جمع هاي والأمة كلها على مود يقلهم علي بن أبي طالب ابن عمي، فأسمعوا له وأطيعوا، بينما الحقيقة ليس هكذا. الحقيقة هو الولاية، قد أكملت لكم دينكم بولاية علي عليه السلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولست أقبل بعد هذا، بعد هذه الأعمال كلها غير مقبولة إلا بولاية علي عليه السلام مرتضى العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير في أجواء عيد الله الأكبر عيد الغدير. في هذا العيد وهذا العام يمر علينا ونحن في ظروف استثنائية، ونعيش حربا صعبة ودقيقة، وبحاجة إلى بصيرة عالية لمعرفة كافة الظروف، ونستحضر أجواء عيد الغدير وثقافة الغدير والولاية. إن الولاية تحتاج إلى البصيرة، وما عاشه أصحاب علي عليه السلام وعليهم السلام في تلك الحقبة من التاريخ، كانوا يتمتعون ببصيرة عالية. أولئك الذين والوا عليا ولم يتزحزحوا عن الولاية، والوا عليا والتزموا بما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع علي وصدقوا مع رسول الله. لم يقولوا لعلي بخن بخن ويذهبوا بعدها إلى السقيفة، لم يقولوا لعلي أنت يا علي ولينا وبعد أيام يخذلون علي ويشخصون المصلحة بمعزل عن تكليفهم ضمن مسار الولاية. إن عيد الغدير هو محطة دائمة لتكرار الولاية لعلي عليه السلام. إن درس الولاية هو الدرس الأول في حفظ الأمة وفي حفظ النبوة وفي حفظ القرآن، ولا يمكن لنا أن نعيش أعزاء دون درس الولاية ودرس عيد الغدير. كل عام وأنتم بألف خير. محمد علي ترحيني من جنوب لبنان.
أخي الكريم مرتضى سفير من العراق والأخ العزيز محمد علي الترحيني من لبنان، شكرا لكما وعيدكما مبارك إن شاء الله. حياكم الله مستمعينا الأحبة. حقيقة السؤال الذي يراود الذهن كثيرا بأننا ماذا قدمنا، ماذا عملنا لهذه المناسبة العظيمة جدا، العظيمة جدا، يعني بعد بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لربما هذه المناسبة مناسبة عيد الغدير، العيد الذي خلده القرآن الكريم في الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الذي يمنعنا في أن نبرز هذا العيد أكثر وأكثر، ليس لإخواننا أو لمن نختلف معهم ربما بعض الاختلافات، بل للعالم أجمع؟ ما الذي يمنعنا أساسا؟ ماذا قدمنا لهذا الأمر؟ يعني اليوم بفضل الله هناك أموال كثيرة نحملها بأيدينا، أموال من أجل صرفها على مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ماذا قدمنا من أجل نشر مدرسة الغدير، نشر ثقافة الغدير؟ طبعا الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد علينا أن نحي هذا اليوم مثلا من خلال الإطعام، أن نطعم المؤمنين، أن نطعم الفقراء والمساكين ونحيي فيهم هذا اليوم. طبعا هذا أسلوب جدا رائع ويمكن تطبيقه في هذا العصر أيضا. بالإضافة إلى ذلك لدينا المنابر الحسينية، لدينا المساجد، لدينا الفضائيات الكثيرة ما شاء الله التي تعمل باسم أهل البيت عليهم السلام. لماذا بعد كل هذه السنين؟ حقيقة أن هذه الشكوى أبثها لإخواني الأعزاء، لمن يمتلك ناصية المال ويمتلك ناصية الإعلام ويمتلك القدرة على مثلا إنتاج الأفلام، إنتاج البرامج الوثائقية، وأي شيء يمكن أن يكشف عن الظلام التي تعتري مناسبة الغدير. يا إخوان، نحن مسؤولين أمام عيد الغدير، مسؤولين أمام هذا الحدث المهم في تاريخ الإسلام. إذا العالم لا يعرف عن حقيقة الغدير، فنحن أيضا مسؤولون تجاه هذا. لماذا بعد كل هذه السنين لم نشهد إنتاج فيلم يعني بأكبر المستويات، يعني إنتاج ضخم جدا؟ لماذا لا نجد يتحدث فيلم سينمائي يتحدث عن موضوع الغدير؟ هل تنقصنا إمكانيات؟ هل تنقصنا الأموال؟ على أي حال، هذه الأسئلة يجب أن نطرحها في مثل هكذا مناسبات. فحقيقة نحن أمام هذه التساؤلات نضع أنفسنا، ويسعى كل منا ليجيب عن هذا السؤال بما لديه من إمكانيات. هناك إمكانيات حقيقة هائلة، الذي يتعذر ويقول أنه ليست هناك إمكانيات، ليست هناك أموال، يا إخوان الإمكانيات موجودة بفضل الله، الحمد لله الإمكانيات موجودة، ولكن يبقى السؤال أنه لماذا نتعلل، لماذا نتذرع، لماذا لا نهتم بهذا الواجب المقدس، الواجب الذي سنسأل عليه يوم القيامة لننشر، لنفهم أولا أهمية الغدير. فهناك الكثير من الناس لا يعرف الغدير، لا يعرف مكانة الغدير، لا يعرف المفاهيم التي يتضمنها الغدير. على أي حال، هذه أسئلة نضعها أمامنا. أولا أخاطب نفسي وأخاطب أعزائي، أخاطب كل من يمتلك القدرة والإمكانية على أن يقدم ما يقدم من أجل إفهام الغدير للآخرين، ليس لفئة معينة بل للعالم، باعتبار أن بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وولاية الإمام علي عليه السلام هي ولاية لجميع بني البشر. فبني البشر يرتزقون ببركة المولى وببركة أهل البيت عليهم السلام، وهم وسائط الفيض الإلهي عليه تحت. نحييكم ونتمنى حقيقة أن نعي دورنا وواجبنا ومسؤوليتنا تجاه الغدير الشباب وتثبيت مفاهيم الغدير محور الحديث.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام في ومضة شبابية، الفقرة التي تنبض بالحيوية والأمل. مستمعينا الكرام، نتأمل فيما يلي في مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حفظه الله حول واقعة الغدير وما تعنيه وعلاقتها بالرسالات الإلهية السابقة وإمكانية أن يتخذ المسلمون منها وسيلة لتسامي العالم الإسلامي وهدايته. يقول سماحته: في مقدور مسلمي العالم حقا أن يتخذوا من واقعة الغدير وسيلة لتسامي العالم الإسلامي وهدايته هداية وافية وكاملة، إذ لم ينكر أحد وقوع هذه الحادثة وصدور تلك الكلمات عن نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن قضية الغدير للمسلمين كافة، لأنها تعني سيادة العدل والفضيلة وولاية الله، وإذا أردنا أن نكون من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فعلينا أن نجسد العدل في ذواتنا وحياتنا. يمثل يوم الغدير امتداداً لخط الرسالات الإلهية بأسرها، وهو الذروة لهذا الخط النوراني على مر التاريخ. هذا المسار الواضح جرى تناقله من يد إلى يد حتى وصل إلى النبي الأكرم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تجسد وتبلور في آخر حياة ذاك العظيم على هيئة واقعة الغدير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفقرة ومضة شبابية لخطبة الغدير. مستمعينا أصدقائنا الشباب، مكانة خاصة في سنة النبي الأكرم بالنظر إلى ما حوته هذه الخطبة من مضامين وما رافق الحدث من أجواء خاصة. تتلخص أهم مقاصد النبي في هذه الخطبة ببعض الأمور نشير إليها على شكل سريع: ضمان استمرار خط النبوة وعدم ضياع ثمرات أتعاب النبي صلى الله عليه وآله خلال 23 عاما في عمر إبلاغ الرسالة الإلهية وإنشاء الأمة وجهاد أعدائها، وذلك بتعيين من يتولى حمل الأمانة وإدامة المسيرة النبوية. النقطة الثانية: بيان النبي صلى الله عليه وآله للأمة أن مسؤولية حفظ الإسلام وأمته تقع على عاتق خلفاء النبوة الذين اختارهم الله تعالى والذين لهم الكفاءة التامة لأداء مهمتهم. النقطة الثالثة: تعيين الخليفة تعيينا رسميا على سنة الله في أنبيائه عليهم السلام وسنة الأمم الراقية في تعيين خليفة قائدها. النقطة الرابعة، رسم المنهج السياسي للمسلمين إلى يوم القيامة. خامسا، النقطة الأخيرة، إتمام الحجة على المخالفين المقصرين منهم والمعاندين. هذه الأهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير بعده الخالد وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام. ومن أجل هذا كان النبي يؤكد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الرواية التي رويت عن الإمام الباقر عليه السلام: لم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغد.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة مهارات للنجاح، الفقرة التي تساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية والشخصية. مستمعينا الكرام، بالرغم من التطور التكنولوجي وسهولة الحصول على المعلومة، إلا أن العالم بما فيه المسلم وغيره يعاني من فهم ثقافة الغدير وحقيقتها لأكثر من سبب، فقد حرم الناس أن ينهلوا من مبادئ الغدير وفيض عطائه. إذن فما هي مسؤوليتنا نحن بعد أن أدركنا ووعينا خسارة البشرية جراء تغييب الغدير؟ بتعبير آخر، كيف نحيي الغدير؟ روي أن أبا الحسن الرضا عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقال الراوي: فكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. في هذا الحديث الشريف لم يحصر الإمام التعليم للشيعة أو غيرهم من المذاهب الإسلامية فقط، بل قال الناس، أي كل الناس. فعالم اليوم يجهل الغدير وتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، بل يجهلها أكثر المسلمين مع الأسف. ولكي نعرف طبيعة وحجم المسؤولية التي يلقيها الغدير على عاتقنا، يجب أولا أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى تعرف العالم المعاصر على الغدير وسبر أسراره العميقة. وإذا كان العالم يجهل الغدير، فمن الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية إزاحة هذا الجهل؟ وما هي طبيعة المسؤولية التي ينبغي أن نطلع بها وفق مقررات الغدير تجاه المجتمعات الإسلامية؟ إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقنا إزاء الغدير وضرورة الالتزام بها اليوم تتطلب نشر مفاهيم الغدير ودعوة عموم الناس لينهلوا من هذه المائدة السماوية. وفي غير هذه الحالة لا نأمل في كف أيدي الحكام المستبدين لإنقاذ الإنسانية من هذا الوضع السيء والخطير والوصول إلى ساحل الأمن والرفاهية والعدل والحرية. إذن عندما يكون الحديث عن الغدير فإنه في الواقع حديث عن المعاني السامية التي يحملها ويستبطنها في منهاجه. وأخيراً في هذه المناسبة العظيمة ينبغي لنا أن نجدد البيعة لأهل البيت ولا سيما أمير المؤمنين سلام الله عليه صاحب الغدير، وأن نعاهدهم على الطاعة والولاء. وكذلك علينا أن نسعى من خلال أقلامنا وأموالنا وأفعالنا وأقوالنا أن نعرف الناس بتعليم الغدير النورانية أكثر فأكثر، لترتوي العالم المتعطش للمعنويات من نبع هذا الغدير. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحسنتم، وشكرا جزيلا مرة أخرى لزميلة علياء على هذه المهارات التي يمكن تفعيلها سواء بالنسبة لمخاطبي هذا البرنامج ومتلقي هذا البرنامج الشباب أو لغير الشباب، أن يفعلوا دورهم وأن يستثمروا هذه المناسبة السعيدة المباركة، ولربما تكون هذه المناسبة هي انطلاقة من أجل العمل على أولا فهم الغدير وفهم المسؤولية التي يلقيها على عاتقنا عيد الغدير. فالعيد ليس فقط فرحة وتوزيع الطعام وما إلى ذلك، ومع انتهاء يوم الغدير ينتهي كل شيء، لا، حقيقة هذه المناسبة يجب أن تكون انطلاقة للعمل على الغدير، على أن نفهم رسالة الغدير، ولا سيما في عصرنا هذا، في العصر الذي حقيقة يكون الناس يعني عطشة إلى مسألة فهم الإسلام بالشكل الصحيح، بالشكل الذي أراده الله ورسوله. فنرجع إلى القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الآية تدل على أن عدم التبليغ بالولاية يلغي كل الجهد التبليغي الذي قام به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلال عمره الشريف، و يعني تلك الجهود وتلك التضحيات التي تحملها من أجل إيصال رسالة الإسلام إلى العالم. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لنا كي نفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا سماحة الشيخ الدكتور عباس البراتي الباحث الإسلامي، انضم إلينا عبر الهاتف من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وأسعد الله يومكم، مبروك عليكم هذا العيد العظيم، أعظم عيد في الإسلام.
الله يبارك بكم، ومن خلال حديثكم أفضل عيد في الإسلام وإلى سائر الأعياد الإسلامية، أريد أن أنطلق معكم سماحة الدكتور بهذا السؤال عن دلالات أفضلية عيد الغدير بالنسبة إلى سائر الأعياد.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مجددة لكم وللمستمعين لبرنامجكم إخوة وأخوات. أقول لكم أهمية الشيء بميزان تأثيره وبميزان ركنيته في الشيء.
صحيح.
فإذا كان مثلا أساس البناء يحتفظ بكل البناء، يعتبر هذا مهم وأهم شيء في البناء أساس.
نعم صحيح.
وكذلك ما يمسك الإسلام من التشتت والانحراف والضياء وتحريف وتحوير لابد يكون أهم من غيره. ولا شك أن مسألة القيادة والزعامة والإمامة كفيلة بحفظ الإسلام واستمرارية الإسلام وأصالة وصحة الإسلام، فلذلك الإمامة مهمة جدا، والولاية كذلك نفس الشيء مهمة باعتبارها حافظة وماسكة لأساس الدين الإسلامي ولمصالح المسلمين ولعزة وكرامة المسلمين، لما جاء له هذا الدين الحنيف في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. كل هذا بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من يمسكه ويدعمه ويحفظه ويحفظ التماسك فيه وأصالته وبقائه إلى يوم القيامة من دون شك الإمامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر إنسان، بعد كم سنة بعد كم يوم يموت ويخرج من هذا الدنيا، يرتحل عنا يذهب إلى عالم الآخرة. فما بناه من البيت، يعني بيت الإسلام، بيت المجتمع الإسلامي الإيماني المتكامل الحافظ الكرامة الإنسان، يحتاج إلى من يمسكه ويحفظه. كما أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان العلة الموجدة، يحتاج إلى العلة المبقية.
صحيح.
لبقاء هذا الدين والإمامة والولاية تكون هذا، ويوم إعلان الإمامة والولاية أكبر إيد، لأنه ضمان لحفظ هذا البناء الرفيع والسرح المشيد الذي بناه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم. هذه الأهمية، هذا الضمان الذي أشرت إليه دكتور براتي، حقيقة يتمثل لجميع البشر وبالمعنى الأدق لجميع المسلمين، ولكن هناك يعني أتباع مدرسة أهل البيت فقط هم الذين يعني يسعون إلى الكشف عن مفاهيم هذا اليوم أو هذا العيد. طبعا هناك محاولات كثيرة شهدها التاريخ من أجل التغافل بل نسيان واقعة الغدير أو حصرها أو تحريف مفاهيمها. سؤالي بالتحديد من حضرتك دكتور أنه كيف لنا كشباب في العالم الإسلامي أن نقوم بإحياء مفاهيم الغدير وبثها ونشرها بين الناس جميعا؟
الحمد لله ما استطاعوا يعني محق هذه المسألة الأساسية بالكامل.
نعم.
فبالإضافة إلى ما هو موجود في التراث الشيعي، تراث أتباع أهل البيت عليهم السلام، سواء من الإثنى عشرية أو الزيدية أو الإسماعيلية، حتى في تراث أهل السنة هم موجود. أنا كنت أتصور أنهم ما يعيرون أي اهتمام بالإمامة والخلافة، وفي نظرهم مسألة فرعية، ولكن بعدين شفتوا أن كبار شخصياتهم ألفوا فيما بعد في الإمامة والولاية، وحتى أبعد الأشخاص الذين نظنهم بعيدين عن هذا التصور عن هذه العقيدة وهذه الفكرة، نجدهم بعدين اعتنوا بهذه المسألة، أفردوا تأليفات وبعدين ذكروا في كتبهم. وحتى مثلا في أولا أهل السنة الأوائل كانوا يعتبرون مسألة الإمامة ليست ومسألة الولاية ليست من أصول الدين، ولكن بعدين نشوفهم يتعرضون له في كتبهم الكلامية، وحتى الذين لا يعتبرونه لحد الآن مسألة في العقيدة وفي أصول الدين يعني اعترفوا بأهميته وقالوا نعم نحن نعترف بالإمامة والولاية، ولكن من ضمن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ضمن مسألة السياسات الشرعية، لأن إقامة المجتمع والحفاظ على النظام والحفاظ على العدل وإحقاق الحقوق وعقوبة الظالمين والمنحرفين والمجرمين لا يمكن وليس له أصلا مبرر ووسيلة لإقامتها إلا بالإمامة. هم اعترفوا بذلك. حتى أنا كنت أتصور أن مثلا ابن تيمية وأتباع مدرسته من السلفية من الوهابية،
حتى في كتب الصحاح أيضا
لا يعتبرون الإمامة مهمة، ولكن بعدين شفت لا، في كتب لهم تأليفات من القديم والجديد ويعترفون بذلك، ولكن من أجل الحفاظ على سنتهم وتقاليدهم ما زالوا يحتفظون بأن المسألة من الفروع من الأحكام. صحيح. من الجانب العملي للإسلام، ليس فقط من الجانب الاعتقادي، ولكن أتباع مدرسة أهل البيت اهتموا بالإمامة، أعاروا كل الاهتمام له وقالوا مهم في الأصول وفي الفروع. نجد حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ما نجد قوما وملة من الملل إلا قام أمرهم بالإمامة، وأحاديث كثيرة عن هذا الإمام العظيم وسائر الأئمة في الإشادة بأمر الإمامة، ولكن تقريبا الكل متفقون على هذه المسألة. واحد يقول من الأصول وآخر يقول من الفروع.
صحيح. طيب هذه الحقائق التي توصلتم إليها، أريد أن نتحدث بشكل مصداقي عن الأدوات الموجودة فيما بين يدي الشباب المؤمن، الشباب الجامعي، الشباب الباحث عن الحقيقة، الشباب الذي يريد أن يكشف عن هذه الحقيقة، عن مفاهيم الغدير ونشرها بين الناس. كيف لهم أن يعني يقوموا بهذه المهمة الرسالية في هذا العصر؟
يجب إخراج التراث والمراجعة إلى التراث، إلى الثقافة الإسلامية الموجودة فيما بيننا، وكذلك تحكيم العقل يعني مصالح المسلمين هل يمكن تحقيقها بدون الإمامة بدون الولاية، وأصلا العالم كلهم يعني العقلاء هل بإمكانهم أن يلغوا هذه المسألة؟ لا، من جميع المذاهب والإيديولوجيات والأديان هم يعتقدون بأن الإمامة لاستمرارية ومواصلة الدين ضرورية، هذا حكم العقل. وكذلك النقل كما قلنا، الذين كانوا يعتقدون بأن الإمامة والولاية ليست ضرورية في الابتداء.
نعم.
نظريا، بعدين في العمل اتجهوا إلى اللجوء إلى الإمامة مثل الخوارج. الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، يعني لا نريد حاكما في الدنيا من البشر. ولكن بعدين عندما أرادوا مقاتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في حروبهم ضد الإمام، اختاروا لهم أميرا وعبد الله بن وهب الراسبي، اسمه مذكور في الكتب كتب التاريخ أنه تولى قيادة هذه الجنود لمحاربة إمام العصر. فهم أيضا لجوا إلى الإمامة والقيادة والزعامة وإلى حكم شخص معين بينهم، إنما اختلفون. فحتى الذي ينكر في النظر وفي الرأي وفي العمل يلتجئ إليه. وأهل السنة بعدين هم نسبوا لأنفسهم أئمة وخلفاء وقالوا بوجوب طاعتهم، وحتى الخوارج كما ذكرت وفي جميع المذاهب والأديان هذا الأمر موجود ولا يمكن التنصل منه والتنصت عليه. فلذلك يجب أن نراجع التراث ونقرأ التراث ونحكم العقل والإنصاف، ونشوف أن أمرا مهما كمسألة الحضارة، كمسألة الثقافة، كمسألة كرامة أمة وحفظ نظام المجتمع، هل يمكن بدون اعتراف بشخص كولي وإمام أم لا؟
أحسنتم. يعني حقيقة دكتور، إذا راجعنا القرآن الكريم، إذا راجعنا الأحاديث الموجودة التي تتحدث عن الغدير وعن خلافة الإمام علي عليه السلام، لا نجد أن مناسبة الغدير ليست هي مناسبة خلافية فيما بين المسلمين، بل تتحول هذه المناسبة إلى نقطة مشتركة تجتمع عليها الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها ومدارسها. أشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ الدكتور عباس البراتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة.
لا شكرا على واجب، حياكم الله. أشكركم ونستودعكم الله.
حياكم الله، شكرا.
وإن شاء الله تصحبكم السلام.
حياكم الله، بارك الله فيكم سمحة الشيخ الدكتور عباس براتي، وأشكركم جميعا أصدقائنا الشباب، على أمل أن نلقاكم مجددا في لقاء دنيا الشباب. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.